يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها المصلون الأكارم والمصليات الكريمات، يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قبيح بقوم أوتوا كتابا من كتب الطب فلم يستشرحوه، يعني يفهموا معانيه. ذكر هذا الكلام في مقدمة أصول التفسير ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بتعليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم معاني الآيات كما يعنى بتعليمهم بألفاظ القرآن الكريم. وأستبيحكم عذرا في أن بعضنا، بل بأن كثيرا من الناس، يقرأ سورا من القرآن الكريم قبل أن يجري عليه قلم التكليف، يحفظ ألفاظها، بل قد يجود تلاوتها ويحكم أحكام التجويد فيها، بل قد يعرف قراءة المتواترة والشاذة فيها. لكن لو سألت عن معنى هذا الكلام أو معنى تلك الكلمات لوقف حائرا. ومن باب المثال لتقريب المقال أضرب أو أذكر شيئا. كلنا يحفظ سورة التكوير ونسمع فيها في ضمن آياتها: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ربما أن بعضنا لا يفهم معنى الخنس ومعنى الجوار الكنس، ولو أنه راجع التفسير وقرأ معنى الآية أو الكلمة أو الكلمات ثم سمعها من تلاوة الإمام أو في المذياع أو تلاهو لتلذذ بسماع الآية إذا فهم معناها. في سورة النازعات: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ما معنى الساهرة؟ سورة قريش لإلاف، قد يقول قائل: إلاف هنا هل هي اسم أو فعل؟ قل مثل هذا في المدثر: فرت من قسورة. والآيات من هذا القبيل كثيرة، وأنا أنصح نفسي والإخوان بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فإنه قد أجاد وأفاد في بيان معاني الألفاظ والفوائد العقدية والسلوكية. بعد هذا حتى لا أطيل الكلام، عنوان الكلمة التي أخبرت عنها: وقفات يسيرة مع سورة الإخلاص. الوقفة الأولى: هذه السورة مكية النزول، وقيل بأنها مدنية، وجمع بعض المفسرين بين القولين فقال: لا يمنع أن تنزل السورة مرتين. الوقفة الثانية: سبب نزول هذه السورة. جاء قوم من المشركين وقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المسألة الثالثة: فضل هذه السورة. ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على إمام الدارقطني يقول: لم يأتي فضل في سورة من سور القرآن الكريم كما جاء في فضل سورة قل هو الله أحد. ومن فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن. قال ابن سويج الشافعي: القرآن أقسام ثلاثة: قسم إخبار عن أسماء الله وصفاته، وقسم قصص عن الأنبياء والمرسلين، وقسم أحكام. وهذه السورة هي الثلث الأول، وهي إخبار عن أسماء الله وصفاته. ومن فضائلها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. المسألة الرابعة: من مواضع قراءة هذه السورة. هذه السورة تقرأ في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وتقرأ عند النوم، وتقرأ على قول في أذكار أدبار الصلوات، وتقرأ في ركعة الفجر السنة في الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية من سنة الطواف، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب البعدية، وفي ركعة الوتر. المسألة الخامسة: من الكلمات الغامضة في هذه السورة كلمة الصمد. قيل الصمد هو الذي لا جوف له، وقيل هو السيد الكامل السيادة، والكلمة الأخرى كفوا. الكفو هو الشبيه والنظير والمثيل، والله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. المسألة السادسة، هذه السورة لها أسماء كثيرة، تسمى سورة الإخلاص وسورة الأساس وسورة المعرفة وسورة التوحيد وسورة الإيمان وسورة الإحسان. وقد يقول قائل هذه الأسماء هل لها دليل؟ ذكر علماء علوم القرآن أن تسمية السور تارة تكون بالوحي، وتارة تكون من الصحابة، وتارة تكون من التابعين ومن بعدهم، ولا مشاحة في ذلك. فتارة تسمى السورة باسم نبي أو باسم حدث فيها أو باسم جماد، كما سورة الكهف، وكما تسمى سورة أو بعض السور باسمين أو ثلاثة، سورة غافر، سورة المؤمن، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، وهلما جرى، والأمر في ذلك هي. المسألة السابعة تتعلق ببعض الفوائد العقدية في هذه السورة. هذه السورة فيها رد على أربع طوائف في آية من آياتها، رد على أربع طوائف في قوله جل وعلا لم يلد، رد على اليهود الزاعمين بأن عزير ابن الله، ورد على النصارى الزاعمين بأن المسيح ابن الله، ورد على مشركي العرب الزاعمين بأن الملائكة بنات الله، ورد على الملاحدة الطبائعيين الذين يحيلون أن يكون شيء أبدي ليس له أول، ويزعمون أن الطبيعة هي الموجدة والخالقة، وهذا إلحاد وزندقة. فالطبيعة مربوبة والله ربها، والطبيعة مخلوقة والله خالقها، والطبيعة مبروءة والله بارئها ومنشئها. هذه السورة أيضا تذكرت الآن تسمى استقلالا سورة الإخلاص، وتسمى تبعا بإحدى القواقل، لأن القواقل أربع: سورة الإخلاص هذه السورة، وسورة الفلق، وسورة الناس، وسورة الكافرون، وزاد بعضهم الجن لأنها مبدوءة بقل أوحي. عودا على فوائد الآيات، قال أهل العلم هذه السورة العظيمة تضمنت فوائد كثيرة، منها إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأنت إذا قلت قل هو الله أحد، إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، فالله واحد لا شريك له. وإذا قلت أيضا الله الصمد، فهذا اسم آخر من أسماء الله تعالى. وإذا قلت ولم يكن له كفوا أحد، فهذا أيضا يتضمن أو يستلزم توحيد العبادة. كيف ذلك؟ قال أهل العلم بأن الذي ليس له كفو ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل هو المستحق للعبادة بحق، لا معبود بحق إلا الله. أيضا فيها إثبات الغنى المطلق، في المقابل إثبات افتقار الخلائق إلى الله. على ماذا؟ قالوا إذا على معنى أن الصمد هو الغني، وغنى الله مطلق، ولهذا قال ربنا يا أيها الناس أنتم الفقراء، يشمل الملوك والأمراء والوزراء والأثرياء والوجهاء وكل أصحاب الأموال، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يؤكد هذا أيضا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأيضا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيضا فيها إثبات القوة المطلقة لله تعالى، قالوا مأخوذ بأن الصمد هو القوي، بمعنى القوي الذي لا يعجزه شيء. أنت تقرأ في قوله جل وعلا وهو القوي المتين وهو القوي العزيز. قوة المخلوق مهما بلغ القوة يعتريها الضعف، المرض، الهرم، الموت. أما قوة الله فهي كاملة، لا يعتريها نقص ولا خلل ولا شطط، لا حسا ولا معنى. أيضا مما يستفاد من هذه السورة العظيمة تفويض الأمور إلى الله تعالى، فالله تعالى هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، تسأله الحاجات، تستغيث به عند الندوبات، تهفو إليه القلوب. فأنت إذا لمت بك نازلة تأنس برأي صاحب لك، تأنس بقصة تسمعها، ولكن الأنس بالله لا يعدله شيء. ولهذا كان من فقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا ألمت بهم نازلة أول شكوى تكون أول الأمر وآخر أوسطه وآخره تفويض الأمر الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولهذا دل الله نبيه فقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما الحل؟ تسبح، لجوء إلى الله، تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفوائد هذه السورة عظيمة أفرد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مصنفا سماه جواب أهل العلم والإيمان بما أخبر به رسول رب الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قبل الختام أقول أيها الأكارم، هذه الليلة هي نصف شهرنا وقد طوينا نصفه، فالله نسأل أن يتقبل ما مضى وأن يعيننا على ما تبقى، وعلى المسلم أن يحرص على تدارك ما فات من أول الشهر، فآخر الشهر أفضل من أوله، فيه العشر الأواخر، فعلى الإنسان يجتهد ويخلص ولن يرى من الله إلا ما يسره. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.